قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله عز وجل أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. آيات من سورة النساء يتناولها بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات من قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والآيات التي تلتها. وقد بينت في الدرس السابق أن المحرمات من النسب سبع، وأن المحرمات من الرضاعة سبع، وأن المحرمات من المصاهرة أربع. أما المحرمات من النسب فهن المذكورات في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبع محرمات من النسب، ومثلهن من الرضاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما المحرمات من المصاهرة فزوجة الابن وزوجة الأب، وأم الزوجة وبنتها، وسيأتي التفصيل في شأن بنتها الآن إن شاء الله. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فأمك التي أرضعتك حرمت عليك يا عبد الله. ولكن للعلماء هنا بعض التفصيلات. من هذه التفصيلات التي يذكرها العلماء عدد الرضاعات المحرمات، كم رضعة تحرم؟ فيرى جمهور أهل العلم، ومعنى جمهور أهل العلم أكثر أهل العلم، يرون أن الرضعة الواحدة تحرم. هذا رأي الجمهور للعمومات. قالوا: لأن الله قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، من غير تقييد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، من غير تقييد. فهذا رأي جمهور العلماء أن الرضعة الواحدة تحرم. ويرى بعض أهل العلم وهم الحنابلة أن الذي يحرم ثلاث رضعات فصاعدا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الأملوجة ولا الأملوجتان. قالوا: إذن فالذي يحرم هو ثلاث رضعات. كذا قال الحنابلة. ورد في رواية: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. قالوا: إذن الذي يحرم الرضعات الثلاث. أما الجمهور فوجهوا هذا بأن المراد من المصة والمصتان المصة من الثدي الواحدة، ليست الرضعة المشبعة. وكذلك حملوها على الأملوجة والأملوجتان، وعلى الرضعة والرضعتين. فهذا رأي الجمهور كما سلف، ورأي الحنابلة ثلاث رضعات فصاعدة. أرى الشافعية أن الذي يحرم خمس رضعات فصاعدا، لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مشبعات، عفوا، عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يتلى من القرآن أي من الناس من يظن أنه قرآن باق لم ينسخ لفظه، كذا قال فريق من أهل العلم. فالحاصل أن الشافعية تذهب إلى أن الذي يحرم خمس رضعات مشبعات، فذي تفاصيل العلماء في ذلك. أما الرضاع المحرم في أي زمن، فيرى جمهور العلماء أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الصغر قبل سنتين، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ولقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة، فتمامها عند الحولين. السلام عليكم. السلام عليكم.
ممكن سؤال عن يا شيخ؟
تفضل.
لو سمحت، ما بين الحاجبين بالنسبة للمرأة؟
نعم، ما بين الحاجبين بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أخذه. الشعر الذي للمرأة في هذا المكان بين الحاجبين لا يجوز لها أخذه، ويعد نمصا عند الجمهور من العلماء إذا أخذ. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا عندي سؤال.
تفضل يا أختي.
أنا كنت متزوجة قبل كده ومعايا ولد،
الله يبارك،
وفي الحمل بتاعي الأولاني كنت تعبانة جدا، وكنت متابعة عند دكتور ملتزم ودكتور متدين وكده، فما جيت يعني انفصلت واتجوزت تاني، كنت حامل في المرة التانية من الزوج التاني، فكان رافض ان انا اتابع مع دكتور، ورحت هنا للدكتورة وكتبت لي علاج غلط كتير، وتعبت منها جامد، وعندي انيميا والقولون وكده، فاضطريت ان انا اروح للدكتور بتاعي من وراه، لان هو كان رافض تماما ان دكتور ان انا يعني دكتور اللي يكشف عليا. فانا دلوقتي ولدت، فانا مش عارفة كده انا اقسم ولا
انت اسمة. أنت آثمة، استغفر الله، استغفر الله. زوجك رجل غيور، وأنت كسرت غيرته ودمرتيها. أنت آثمة لمخالفتك أمر الزوج، فضلا على التكشف عند رجل، هناك طبيبات نسوة ماهرات في هذا الصدد، فاستغفر الله وعملي عملا صالحا، واسمعي وأطيعي لزوجك حتى يرضى عنك ربك، والله أعلم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، فالرضاعة المحرمة هي الرضاعة في الصغر، وهي ما كانت دون الحولين، أي والطفل دون السنتين، أي أقل من السنتين عمرا. هذا ووردت شبهة ينبغي أن تدفع، وهي قصة سهلة مع سالم مولى أبي حذيفة. فسهلة كانت زوجة لأبي حذيفة، ثم إن سهلة وأبا حذيفة كان قد تبني طفلا صغيرا اسمه سالم، ثم إن سالم تربى في بيت أبي حذيفة وسهلة، ثم تقدم به السن أصبح شابا، أصبح شابا، فكان أبو حذيفة يغار على امرأته سهلة من وجود هذا الشاب في بيته من سالم لما بلغ مبلغ الرجال. فذهبت سهلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما منا من حيث تعلم، إن سالما منا من حيث تعلم، تعني أنهما تبنيا وربيا في البيت معهما، وإني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. قالت يا رسول الله إنه كبير. قال قد علمت، أرضعي يا سهلة تحرمي عليه. هذا الحديث حمله الجمهور من العلماء على حالة خاصة بسهلة مع سالم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروا أنه ينتقل إلى غيره. أما عائشة رضي الله عنها فاختارت رأيا شاذا في هذه المسألة، ألا وهو تعميم هذا الحكم، ولكن بتعميمه نكون قد خالفنا قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فعليه حالة سهلة مع سالم خاصة بسهلة مع سالم، ولا تتعدهما لغيرهما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ولقوله إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان في الصغر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وللآية الكريمة المذكورة آنفة، ولقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله أقله 6 أشهر والفصال أكثره 24 شهرا، فيكون الحمل والفصام 30 شهرا. فعلى ذلك رضاع الكبير لا يؤثر، وإذا ارتضع رجل ثدي امرأته لا يتأثر بذلك ولا يفارقها، فكل هذا لا تأثير له، وبالله التوفيق. هذا وثم أمر آخر في هذا الصدد، أو ثم استدلالات أخرى في هذه الصدد في هذا الصدد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل عنده امرأة وله جارية يحب جاريته، أي أما من الإماء، فغارت زوجته من الجارية فأخذت الجارية عن غير علم منه وهي كبيرة، عن الجارية، فأرضعتها عدة رضعات مشبعات. ثم لما جاء الزوج يقرب أمته فقالت له زوجته ابتعد عنها، هي ابنتك من الرضاعة لا تحل لك. فذهب إلى عمر قص عليه الأمر، فقال عمر ائت جاريتك وأوجى امرأتك، يعني اضرب امرأتك، ولا بأس بمجامعة ولا بأس بجماع جاريتك. هكذا قال عمر، فهذا مصير منه إلى أنه يرى أن الرضاع الكبير لا تأثير له. ونحوه ورد أيضا عن ابن مسعود مع أبي موسى الأشعري، فجاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فقال يا أبا موسى إن اللبن تعثر في ثدي امرأتي وإني مصصت من ثديها فدخل في جوفي عدة مرات، فقال ما أراه إلا قد حرمت عليك. فذهب الرجل إلى ابن مسعود أخبره بالذي كان، فأخذه ابن مسعود من يده وذهب به إلى أبي موسى الأشعري، فقال يا أبا موسى أفطيم هذا أم لا؟ قال ابن مسعود قال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، وتراجع عن فتياه لما قال ابن مسعود أفطيم أم رضيع هذا يا أبا موسى، فتراجع أبو موسى عن الفتية وأقر لابن مسعود بأن الرضاع الكبير لا يحرم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله لنا سؤال من فضلك.
تفضل.
أنا دلوقتي بتاجر في كروت الشحن.
نعم.
وفي ناس زمايلي بتطلب مني عدد بروح أشتريها بفلوسي وبعد كده ببيع لهم قسط. هل كده في حاجة؟
نعم فيه إيه شيء حضرتك. نعم فيه حيلة من حيل الربا. لابد نعم. أن تشتري السلعة وتنقلها إلى مكانك وتخيرهم بعد أن تنقلها إلى مكانك. أما هذا التواطؤ المذكور فنوع من أنواع الربا وحيلة من حيل الربا. هذا التواطؤ المذكور حيلة من حيل الربا. ففي البيوع
يعني أنا دلوقتي أعمل إيه حضرتك؟
ما قلت لك الآن اشتري السلعة تملكها تملكا كاملا وانقلها إلى محلك، وبعد أن يأتون خيرهم بين الشراء من عدمه.
يعني
اشتري السلعة وانقلها إلى رحلك وخيرهم. أما شراؤك السلعة فلأن النبي نهى عن بيع ما لا تملك، أما نقلها إلى رحلك فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام وفي رواية عن البيع حتى ينقل السلعة إلى رحله. أما التخيير فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ بارك الله لنا في علمك إن شاء الله.
وياك.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. والدي متوفي بقاله شهر ونص. والدتي فترة العدة دلوقتي هي ما بتخرجش من ساعة متوفى، فكانت عايزة تسأل ينفع تخرج تصلي صلاة القيام في المسجد؟
ينفع إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
السلام عليكم. فتقدم مبحث إذن عدد الرضاعات المحرمات، زمن الرضاعة الذي يحرم. عندما يرون أن للرضاعة عدد معين كخمسة أو ثلاث، عندهم كما نقل ابن قدامة عن الحنابلة أن الشك في عدد الرضاعات لا يحرم. فالعلماء الذين قالوا بأن الذي يحرم عدد معين من الرضاعات كثلاث، عندهم إذا شك الشخص هل رضع مرة أو مرتين أو ثلاث، الشك لا يحرم، لأنهم عندهم أن الذي يحرم المعلومات اليقينيات. السلام عليكم.
ممكن سؤال بعد ذلك الشيخ؟
تفضل.
ممكن بالنسبة للتجارة في العطور الكحولية، لو
نعم؟
كان الكحول التجارة في العطور الكحولية،
التجارة في العطور الكحولية جائزة مع الكراهة، جائزة مع الكراهة. وأصل المسألة أنني لا أستطيع أن أقول عن العطور الكحولية أنها خمر. نعم بها نسبة من الكحول، لكن لا أستطيع أن أقول أنها خمر على التوصيف الذي هي عليه، لأن إذا شربت لا تسكر بل تقتل. فإذا كانت إذا شربت لا تسكر بل تقتل، خرجت عن مسمى الخمر، وإنما دخلت في باب لا ضرر ولا ضرار، ولا ضرر ولا ضرار عند شربها. فعلى كل إذا خرجت عن مسمى الخمر فلا تأخذ أحكام الخمر، لا من ناحية النجاسة ولا من ناحية الحمل والتعاطي، ولكن للشائبة التي بها من وجود الكحول بها أقول بالكراهة في حسب. فعلى ذلك تجوز التجارة في العطور الكحولية، والله أعلم. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هنا لفتة، إذا كانت هنا امرأة أرضعت طفلا الآن وبعد 10 سنوات أرضعت طفلا آخر، وبعد 15 عاما أخرى أرضعت طفلة أخرى، كل هؤلاء الذين ارتضعوا من ثدي المرأة سواء كانوا أبناء لها أو ليسوا بأبناء لها، كلهم إخوة من الرضاعة. فالذين ارتضعوا من ثدي امرأة وإن تفاوتت أزمان رضاعتهم كلهم إخوة لبعض. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو يا سيد الشيخ.
تفضل.
يا سيد الشيخ أنا في منحة شديدة.
نعم.
في منحة شديدة.
الله يفرج عنا وعنك وعن المسلمين. تفضل.
عملت عملية واستلفت 12,000 من واحد مسيح واخد علي وصل وشاكيني ويوم السبت والله أعلم لحيلتي ولا حوالي وراجت بالعملية.
أقول ارفع أمرك إلى الله سبحانه ثم إلى الصالحين من أهل بلدك، أدخل أهل الصلاح من أهل بلدك وهم يتصلون بأهل الصلاح من أمثالهم، بارك الله فيك. أقول بالله تعالى التوفيق، إذا كانت هنا امرأة أرضعت الآن طفلا وبعد 10 سنوات أرضعت طفلة، هذا الطفل الذي رضع الآن أخ للطفلة التي رضعت ولو بعد 10 سنوات من نفس المرأة، أخ الطفلة التي رضعت بعد 50 سنة من نفس المرأة، فكل من ارتضع من ثدي المرأة إخوة من الرضاعة. هذا شيء، لأن بعض الناس يتوهم أن الأخوة من الرضاعة أن يرتضع الولد مع الآخر أو مع البنت في زمن واحد، في زمن رضاعة واحد، وهذا ليس بصحيح. إنما كل من اجتمع من ارتضع من ثدي المرأة كل هؤلاء يعتبرون إخوة، وبالله التوفيق. هذا وأيضا، وكما أن الارتضاع من الثدي ينشر الحرمة، فكذلك لبن الفحل ينشر الحرمة. ما لبن الفحل هذا؟ الفحل الذي هو الرجل الذي بسببه اضطر اللبن للمرأة. أصوره رجل الآن له امرأتان، رجل له امرأتان، امرأة أرضعت طفلا أجنبيا والأخرى أرضعت طفلة أجنبية. الطفل الأجنبي هذا يعد أخ الطفلة الأجنبية وإن لم يجتمع على ثدي، لأن اللبن الذي ضر للمرأتين بسبب هذا الشخص، فهذا يسميه العلماء فحل، ويسمون اللبن لبن الفحل، فلبن الفحل ينشر حرمة كذلك. وعيد التصوير، رجل له امرأتان، امرأة أرضعت طفلا أجنبيا والأخرى أرضعت طفلة أجنبية، الطفل لم يرتضع من الثدي الذي ارتضعت منه الطفلة، ولكن اللبن الذي جاء للمرأتين سببوه هذا الرجل، فيصبح الرجل يسمى الفحل واللبن يسمى لبن الفحل، والولد يعتبر أخا للبنت من الرضاعة، فهذا يسمى لبن الفحل وينشر الحرمة. والأصل فيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها رضعت من زوجة رجل يقال له أبو القعيس، يعني كان هناك رجل في زمن عائشة رضي الله عنها، رجل كنيته أبو القعيس، له امرأة، عائشة رضعت من امرأته، عائشة رضعت من امرأة أبو القعيس. أبو القعيس له أخ اسمه أفلح، فجاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن كي يدخل على عائشة رضي الله عنها، فرفضت عائشة، فقال لها أنا عمك، عمك من الرضاعة، يعني أنت رضعت من زوجة أخي. قالت عائشة إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، ورفضت أن يدخل عليها، فقال لها أنا عمك، رفضت، قالت مكررة أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة فقالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس يستأذن للدخول علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك من الرضاعة. قالت يا رسول الله أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت إذني له، وبالله التوفيق. فعلى ذلك اللبن من ناحية الرجل ينشر التحريم كذلك. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، فإذا عقدت على فتاة سواء دخلت بها أم لم تدخل بها حرمت أمها عليك، بمجرد أن تعقد على فتاة أصبحت محرما لأمها على التأبيد، سواء دخلت بالبنت أم لم تدخل بالبنت، لأن الله قال وأمهات نسائكم، كما قال العلماء مبهمة لم يذكر الدخول بها، وأمهات نسائكم، فأم زوجتك بمجرد عقدك على الزوجة تحرم عليك أمها على التأبيد، لا يحل لك أبدا الدهر أن تتزوج أمها، ولا لا يحل لك أن تتزوج أمها، أصبحت محرمة عليك على التأبيد. قال تعالى وأمهات نسائكم، ثم قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ربائبكم الربيبة بنت الزوجة من رجل آخر، يعني إذا أنت الآن تزوجت يا عبد الله امرأة ثيبا، تزوجت امرأة ثيبا لها بنت من رجل قبلك، فهذه البنت التي من رجل قبلك هي ربيبة لك، هي ربيبة تسمى ربيبة لك، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة، ولأم سلمة بنت فاضلة فقيهة عالمة اسمها زينب، فيا زينب بنت أبي سلمة أمها أم سلمة، فزينب هذه بنت أم سلمة أصبحت ربيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج النبي أمها، فبنت الزوجة من رجل آخر تسمى ربيبة. قال تعالى في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم. ما معنى اللاتي في حجوركم؟ قال العلماء أو قال فريق من أهل العلم: اللاتي في حجوركم يعني اللواتي تربين عندكم، هذا معنى اللاتي في حجوركم. لكن هل هذا المفهوم كما يقول بعض معطل أم معمول به؟ أتمم معنى الآية ثم أرجع إلى ما أنا بصدده. أقول بالله التوفيق، قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. السلام عليكم. أقول بالله التوفيق، فالربيبة المحرمة في الآية الكريمة قيدان: أن تكون في الحجر، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني تكون متربية عندك، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة على ظاهر الآية، على ظاهر الآية وسيأتي تفصيل إن شاء الله، لا تحرم إلا بقيدين على ظاهر الآية: أن تكون في حجرك متربية عندك، وكذلك أن تكون أنت دخلت بأمها. أما مجرد العقد على الأم لا يحرم البنت، بمعنى إذا كانت هنا امرأة أنت عقدت عليها لم تدخل بها لكن لها بنت، أعجبت أنت بالبنت فطلقت الأم، هل يجوز لك أن تتزوج بالبنت؟ نعم يجوز، نعم يجوز، يجوز لك إذا عقدت على امرأة ولها بنت لكن أنت لم تدخل بالأم، يجوز لك أن تطلق الأم وتتزوج البنت. فهذا جائز، الاختلاف فيه، لكن الاختلاف في جزئية وجود البنت في الحجر. الآية فيها قيدان في شأن الربيبة حتى تحرم على الشخص: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. بهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبهذا قال ابن حزم رحمه الله، قال وتبعهما فريق من العلماء قليل، أن الربيبة التي تحرم إنما تحرم بقيدين: القيد الأول أن تكون متربية عندك، القيد الثاني أن تكون أنت قد دخلت بأمها. وفي هذه المسألة أتى رجل إلى علي رضي الله عنه فرآه علي حزينا، قال: ما أحزنك؟ قال: زوجتي ماتت وكنت أحبها حبا شديدا. قال: ألها بنت؟ قال: نعم، يعني من رجل آخر. قال: نعم. قال: أين هي؟ أين بنتها؟ قال: في الطائف، يعني ليست في حجره. قال: تزوجها. قال: كيف أتزوجها يا ربيبتي؟ قال: إن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهذه ليست في حجرك. فكان علي يرى إعمال هذا القيد. أما الجمهور من العلماء فرأوا أن هذا خرج مخرج الغالب كما سيأتي. السلام عليكم.
لو سمحت يا عم الشيخ معلش أنا عايز أسأل حضرتك عن عليكم صحيح لا وركات. لو سمحت أنا عندي مشكلة صعبة شوي. أنا عملت ذنب كبير. أنا سرقت منها ذهب وعايزة والذهب أنا بعته دلوقتي. والدي ولو قلت لحد إن أنا سرقت منها ذهب بيتي هيتخرب. وجوزي عارف كل فلوس اللي أنا بقبض, يعني عارف أنا بقبض وبشتغل وبقبض مرتب, بس لو قلت له هيعرف مرتبي بيروح فين وبيجي منين لو حبيت أسد الدين ده. وفي نفس الوقت لو قلت له إن أنا عايزة إن أنا سرقت منها حاجة وعايزة أرجعها بيتي هيتخرب. فأنا فكرت أنا مش عارفة أعمل إيه عشان أسد الدين, لأن جوزي عارف كل حاجة عن الفلوس اللي أنا بقبضها بقبض كام وبقبض كام. هيسألني وديتي فين وجيت وعملت إيه وعايزة أسد الدين اللي عليا ده, مش عارفة أعمل إيه. هو طبعا مش دين بس أنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إذا كنت سرقتي, يعني أولا كان من الفقه أن تقولي ما الحكم في امرأة حصل لها كذا وكذا ولا تشهري بنفسك هذا التشهير أمام الناس, فقد يكون من الأشخاص من يعرفك. على كل حال لزاما أن تردي ما سرقته من الذهب إن كان قد أنفق. فقدري عدد الجرامات التي سرقتيها ورديها إلى من سرقت منهم بسعر الآن, سعر الوقت الرد الآن, أو ذهبا مكان الذهب الذي سرقتيه بنفس الجرامات. أما كيف تتصرفين مع زوجك فالخطب في هذا أيسر, لأن الخطب في هذا أيسر. أنت موظفة ولك راتب, من الممكن أن تعتذري في أي شهر من الشهور أو تعرضي وتقولي أو تذكري أي تعلة, لأنك متلبسة الآن بجريمة, جريمة السرقة ستسألي عنها بين يدي الله. فحتى إن قدر واقتطعت جزءا من راتبك وادعيت أي دعوة, عرضت بأي دعوة حتى ترد السرقة, فلا بأس بالتعريض في مثل هذه الحال, لا بأس بالتعريض في مثل هذه الحال. حتى إن بعض الفقهاء يجوز في مثل هذه الحال أن تقولي لزوجك المال ذهب مني, ضاع مني, أي علة. حتى إن قدر, حتى إن سلمنا أنها كذب صراح, فالكذب هنا لا يخص الزوج في شيء, لأن المال مالك, المال راتبك أنت, لكن لدفع شر عظيم كبير عنك وهو السرقة. لكن لا تلجئ إلى الكذب إلا عند الضرورة القصوى إذا لم تجد أي منفذ من منافذ التعريض. بارك الله فيك. قل اقترضت قرضا منذ زمن أخف, والله تعالى أعلم. فلزاما أن ترد المال المسروق كما احتلت للسرقة, فكري واحتالي لرد المال المسروق إلى أصحابه, وبالله التوفيق. السلام عليكم. أرجع فأقول إن عليا وابن حزم رحمهما الله يقولان باعتبار القيدين لتحريم الربيمة أن تكون في الحجر وأن يكون الشخص دخل بأمها حتى تحرم عليه, لكن الجمهور لم يعتبروا قيد في حجوركم وقالوا إن هذا خرج مخرج الغالب, لأن الغالب أن تكون الربيبة في الحجر, الغالب أن الربيبة تكون في الحجر, فذكر الوصف لأنه الغالب من أحوال الناس. فقالوا وإلا فلو لم تكن في الحجر لحرمت أيضا. فعلي وابن حزم لزم ظاهر الآية, وجمهور العلماء قالوا تحرم الربيبة وإن لم تكن في الحجر, فهذا الفصل في هذا. وحملوا الآية الكريمة ألا وهي قوله تعالى اللاتي في حجوركم على أن ذلك خرج مخرج الغالب, والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم واضح المعنى. فأرجع أقول ملخصا، إذا عقد الابن على امرأة، إذا عقد الابن على امرأة حرمت على أبيه، إذا عقد الأب على امرأة حرمت على ابنه، سواء دخل أو لم يدخل، هذا شيء. نأتي للنساء، إذا عقد الشخص على فتاة أمها تحرم عليه مباشرة، أما إذا عقد على امرأة ولها بنت فالبنت لا تحرم عليه إلا إذا دخل بالأم. والقيد الثاني تقدم النزاع فيه وهو في حجوركم. قال تعالى في باب المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل الأبناء أي زوجات الأبناء، كما أسلفت بمجرد عقد الابن على امرأة على فتاة فهذه الفتاة تحرم على أبيه تحريما مطلقا مؤبدا. ولكن قال تعالى هنا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احترازا عن الابن الدعي، عن الابن اللقيط. فهناك من يلتقط طفلا وينسبه لنفسه، أو هناك من يتبنى طفلا. السلام عليكم.
سلام الله وبركاته.
نعم.
واحد خطب واحد وهو غايب.
نعم.
وهو غايب في الوقت بعيد.
واحد
عايز يسمع حسها ويتعرف عليها.
يسمع حسها ويتعرف عليها بالمعروف.
بالمعروف
لا يلخبط في الكلام ولا يخطئ. إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكما قال تعالى وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا، فالكلام الطيب بالمعروف يجوز، بغير ذلك لا، والله أعلم. قال تعالى وحلائل أبنائكم، ثم احترز بقوله الذين من أصلابكم، لأن الابن الدعي الملتقط أو الابن بالتبني زوجته حلال للشخص. يعني إذا تبنى رجل طفلا وشب الطفل وتزوج، وبعد أن تزوج طلق، يحل حينئذ لمن تبناه أن يتزوج بزوجته المطلقة. وذلك لأن الناس في الجاهلية كانوا يأخذون الأبناء أو يأخذون أطفالا ويتبنونهم، ويقال فلان ابن فلان، إلى أن جاء الإسلام بشرائعه فحرم ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. كان هناك سالم مولى أبي حذيفة، كان يقال له سالم ابن أبي حذيفة، كان هناك زيد بن حارثة رضي الله عنه، أولا كان يقال زيد بن محمد، زيد ابن محمد، فكان يدعى زيد بن محمد، فلما نزلت ادعوهم لأبائهم قيل هو زيد ابن حارثة. ولذلك ومن أسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بيان حكم شرعي. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيدا، وكان يقال زيد بن محمد، فلما نزلت الآية دعوهم لآبائهم قيل زيد بن حارثة، تزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش رضي الله عنها ثم طلقها، فتزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتزويج الله له إياها. السلام عليكم.
شيخ.
نعم.
سمعت يا شيخ الحديث اللي ورد حكم التقديم صحيح ولا ضعيف؟
نعم. حديث إيه؟
الحديث اللي ورد في جمع التقديم صحيح ولا ضعيف؟
أي حديث؟ أكثر من حديث. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
مركب الحديث اللي في مستخرج الحاكم.
أي حديث؟ كذا حديث، ذكرني بالذي تريد.
النبي صلى كان إذا زغت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب.
لا يصح. الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر، هذا ثابت. وإذا أراد سفرا بعد الظهر يعني إذا زغت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل في جمع تقديم العصر مع الظهر في نفس البلدة لا يثبت. وقد أخذه العلماء على قتيبة بن سعيد، وقال بعضهم إن قتيبة أخذه من شخص ضعيف أو شخص ضعيف أدخله على كتب قتيبة. على الراجح الخبر لا يثبت، هو معلول ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا قبل الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر، وإذا أراد سفرا بعد الظهر صلى الظهر ثم انطلق. أما جمع العصر مع الظهر في البلدة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تفضل. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ؟
نعم تفضلي.
أيوة أنا جوزي حلف علي يمين النهاردة. ألو.
أي نعم نعم.
أنا كنت يعني مشتركة أنا وهو في بيت وكده، ونحنا نبنيه، فكنا متفقين مع بعض إن إحنا نبيع الذهب بتاعي يعني شبكتي. ألو.
أيوة نعم. ما اليمين؟ ما اليمين؟
اليمين. فبعدين أنا طبعا هو وبعدين انا بعت الذهب فعلا، وبعدين هو بيقول بعد ما جه من السفر فبعدين بيقول عليا الطلاق ان كان عند اختك.
نعم.
والذهب انا بعته.
ماذا قال يا اختي؟
بيقول عليا الطلاق الذهب ده انت عينها عند اختك.
قال علي الطلاق الذهب انت عينها عند اختك.
والذهب انا بعته بالفعل.
طيب في سؤال بس كده، هذا فقط؟
هذا فقط. فاليمين وقع ولا ما وقعش؟ انا عايزه اعرف عشان طبعا العيشة مع بعض تبقى حرام ولا حلال.
لا 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 لا، هو يمين خاطئ. اليمين الخاطئ ادخله بعض العلماء في لغو اليمين. اليمين الخاطئ بالطلاق الحقه بعض اهل العلم وعدد منهم في اليمين الخاطئ بالله، مثل شخص قادم عن بعد قال شخص أقسم بالله أن القادم زيد، أن القادم زيد، فإذا به عمرو، فإذا به عمرو أخطأ في اليمين لا كفارة عليه، أو قال أقرب من مسألة أقترب من مسألتك، قال أقسم بالله العظيم أن الذهب في بيتك، وهذا بناه على غلبة الظن، أو قال أقسم بالله العظيم أن الذهب في بيت أختك ولم يكن في بيتها، كان قد بيع، كان قد حصل له أي شيء، لكنه بنى على غلبة الظن، فهذا يدخل في لغو اليمين. فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، العلماء لهم في تفسير اللغو ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور لا والله وبلا والله، تفضل اشرب شاي، لا والله من اشرب، وبعدها يشرب. فارق بينه وبين قال أقسم بالله ما أشرب، معقد اليمين معقد اليمين. فهذا الأول. الثاني أن لغو اليمين منه يمين الناس، يقول الشخص أقسم بالله ما أكلت بالأمس وهو أكل، يعد لا كفارة على يد الناس. وكذلك اليمين الخطأ، أقسم بالله أن القادم عمر ويخرج زيد. فهذه الثلاثة أصناف، لا والله وبلا والله، يمين الناس، يمين المخطئ، يدخلها العلماء في لغو اليمين. فإذا قال زوجك مثلا أقسم بالله أن ذاب عند أختك ولم يكن عند أختك، لكن بنى على غلبة الظن لا كفارة عليه. فإذا قال علي الطلاق، إذا قال علي الطلاق أن ذاب عند أختك وليس عند أختك، نفس الحكم، لا شيء عليه، لا شيء عليه، وبالله التوفيق، ولا تحسب تطليقا. فأقول بالله تعالى التوفيق، لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو معي سؤال من رسالة قصيرة، المعقود عليها هل عليها عدة إذا مات زوجها وقد عقد عليها؟ أقول بالله التوفيق، هذه المسألة من المسائل التي أشكلت على بعض السلف. فجاء أناس إلى ابن مسعود يسألونه، ابنتنا عقد عليها، مات زوجها، لم يدخل بها، لم يسمي لها صداقا. فتوقف ابن مسعود أولا وقال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري. فذهبوا يبحثون عن غير ابن مسعود، طال بحثهم فرجعوا، قالوا ما وجدنا يا ابن مسعود أفقى منك، أفتنا يا ابن مسعود. فقال أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. قال لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة، عليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان قال أشهد أني سمعت النبي يقضي في بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء. فكبر ابن مسعود فرحا بموافقته لكلام رسول الله. فعلى المعقود عليها إذا طلق، إذا مات زوجها، إذا مات زوجها عليها عدة لا تقاس على المطلقة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يعني الشيخ، عندي كم من الأسئلة ممكن أسألها لك؟
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، كثرة اللعنة في البيت والدعاء المشؤوم، الدعاء المكروه والسب في البيت والزن، هل يجب لأهل البيت الفقر أو
حدث
يعني مثلا مكروهة؟
لا أرجو الإعادة، أرجو إعادة السؤال.
ماشي.
أعيد السؤال.
ماشي. السؤال يا عم الشيخ هو كثرة الدعاء في البيت، الدعاء المكروه زائد الزنينة واللعنة في البيت، تجلب الفقر لأهل البيت أو مثلا المصائب أو حاجة مكروهة؟
كثرة الدعاء واللعنة في البيت هل تجلب
التاني
الفقر أو نحو ذلك؟
السؤال الثاني.
طيب.
السؤال الثاني هو حلف يمين، حلف اليمين هل يجوز عليه أن يطلع مثلا كفارة اليمين؟ بينفع يعني يطلع مثلا على أي فترات، يعني مثلا ما يطلعوش مرة واحدة، على فترات متتالية يعني حلف اليمين معروف من
السؤال الثالث.
السؤال الثالث يمين الطلاق يقع دون الله حفظ،
كيف
يعني الطلاق يعني الشيخ يقع دون إخراج مثلا من الفم، يعني خلص من غير ما يرمي عليها الطلاق، خلص روحه وما رمش عليها، يعني هل تم الطلاق أم لا؟
كيف 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 كيف
ما رمش، لا خلص ما بدوش إياها من غير ما يسمعها،
يعني
مثلا قال قدر إيه او ما قال ان انا مطلقها، بس هي ما سمعتش مثلا قالها انت طالق او مطلق والكلام هذا.
لا هل طلق امام ناس اخرين؟
لم يرمي عليها يمين الطلاق،
لم يتلفظ بها اصلا،
لا لم يرمي عليها يمين الطلاق ولم تسمعه باذنها.
لا لا لا، في فارق، هل
نهائي.
افهمي يا اختي، هل طلقها امام ناس؟
لا، امام الناس انا جدي اللي بيقول لنا طلقتها.
نعم.
لا نهائي، لا نهائي، لا نرمى عليها يا من طلق، لا امام الناس ولا امامها ولا امام اهلها.
طيب انتهيت يا اختي؟
لا، في سؤال اخر، السؤال اللي هو لما الانسان يكون حلف يمين عليه مثلا انه يطلع كفاره اليمين، هل يجوز انه يطلع كفاره اليمين في رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخت تسأل هل كثرة السباب والشتم واللعن والدعاء في البيت تجلب فقرا للبيت؟ قد تجلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فالحذر، الحذر من الدعاء باللعن والدعاء على النفس والدعاء على المال لتحذير النبي من ذلك. هذا. والأخت تسأل هل يجوز إخراج كفارة اليمين على فترات، إطعام شخص اليوم وشخص آخر غدا وبعد غد شخص آخر وهكذا؟ نعم، يجوز إخراج كفارة اليمين على فترات، ولا تلزم أن تكون في أن واحد. ثالثا، شخص حدثته نفسه بالطلاق في نفسه لكن لم يطلق اللفظة أمام زوجته ولا أمام غيرها، هذا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. السؤال الرابع، هل يجوز تأخير إخراج كفارة اليمين في رمضان؟ من ناحية الجواز جائز، لكن ليس فيها كبير ثواب، ليس في تأخيرها إلى رمضان كبير ثواب، بل الأثواب إن كنت مستطيعا أن تخرجها مباشرة، وبالله التوفيق. هذا. والأخ يسأل هل للإفتاء سن محدد؟ ليس هناك سن محدد للإفتاء، لكن الذي يتقن مسألة ويعلم أمر الله فيها ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأيضا إرادات الفقهاء في هذا الصدد، فعليه أن يتكلم إذا سئل. إذا كان يعلم أمر الله ورسوله فيها فله أن يفتي حينئذ في هذه المسألة، ولا يكن مفتيا عاما. فالإفتاء العام له ضوابط، والإفتاء في المسائل الخاصة له ضوابط، وبالله التوفيق. السلام عليكم. قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم للإحتراز عن الإبن الدعي. فالأبناء الملتقى، الأطفال الملتقطون الذين يلتقطون من الملاجئ وينسبهم شخص إلى نفسه، إذا شبوا وترعرعوا وتزوجوا وطلقوا لا يحل لمن لا يحرم على من تبناهم أن يتزوج بزوجاتهم المطلقة، لكن التبني من أصله الآن حرام، التبني من أصله الآن حرام لقوله تعالى ادعوهم لأبائهم. فقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم للإحتراز عن الإبن الدعي المنسوب إليك وليس بابن لك. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف في جاهليتكم، ما مضى منكم في جاهليتكم، قد عفونا لكم عما مضى منكم في جاهليتكم. لكن إن قدر وأسلم شخص وله زوجتان أختان يفارق واحدة منهما ويبقي على الأخرى، كذا قال الجمهور. وقد ورد به خبر في سنده مقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لرجل أن يجمع بين المرأة وأختها وألحق بالسنة. الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلا يجوز لك أن تجمع بين زوجتك وبين خالتها أو عمتها، لكن إن ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوج أختها، جاز لك أن تتزوج عمتها، جاز لك أن تتزوج خالتها. ذلك إذا ماتت زوجتك، أو عفوا إذا طلقت أيضا زوجتك، جاز لك أن تتزوج أختها، جاز لك أن تتزوج عمتها، جاز لك أن تتزوج خالتها. لكن الممنوع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك عن فتية في الطلاق. زوجي كان قال لي لو بنت أخوكي خرجت معاكي في أي خرجت معنا في أي مكان تكوني طالق، وسألته عن نيته كذا مرة، والموضوع ده تقريبا بقاله سنة. قال لي نيته كانت الطلاق، إلى الآن مصر إن هو نيته كانت الطلاق. فأنا فكلمته في الموضوع ده من كام يوم، فقال لي خلاص أنا عايز أرجع عن اليمين ده. فسأل شيخ، يعني مش سأل شيخ، لا يعني هو بيقول لي ملوش كفارة، يعني الموضوع يعني
أنا فهمت السؤال.
أنا
فهمت السؤال الحمد لله. إذا كان يريد الرجوع فالأمر فسيح، يكفر عن يمينه ولا تحسب تطليقة، ولا تحسب تطليقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل جاب على السؤال.
ما سؤالك؟ ما سمعت.
أنا طلعت مرة ثلاث مرات عن الشيخ.
متفرقات أو في مجلس واحد؟
إيه، تعال اسكت شوية.
نعم.
أنا طلعت مرات ثلاث مرات، وكل مرة في خناقة، غايب عن الوعي، ما بروحش عند مأذون.
لا.
أنا بتخيط مع مرات ثلاث مرات وطلعت ثلاث مرات.
أسألك، أما أنت معي يا أخي الكريم؟
تفضل.
كونك رحت المأذون ما رحتش المأذون ده لا تأثير لها، لكن أنا أسألك يعني إذا طلقت زوجتك بعيد عن المأذون فالطلاق واقع، عند المأذون فالطلاق واقع، لكن أنا أسأل هل أنت كنت في عقلك أم كنت غايب عن الوعي؟
لا كنت في عقلي، بس الخناقة غايبتني عن الوعي، انفعلت يعني.
يعني سؤالي أيضا، هل فقدت التحكم في نفسك؟
نعم.
يعني لم تستطع منع نفسك؟
كانفعال، انا مش بشرب حاجه ولا بتعاطى حاجه.
لا 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 لا, لا, لا ما قلت انك تشرب، انا ذكرت ما ذكرت انك تشرب ولا تسكر، لكن نعم. احيانا اسمعني، الشخص يكون في غضب، في غضب شديد، فاتي الى كوب او الى هاتف تليفون ويكسره في الارض، هو عارف أن تكسير الهاتف خطأ، لكن لا يستطيع منع نفسه من التكسير، وهو يكسر الهاتف عارف أنه بيكسر الهاتف لكن لا يستطيع منع نفسه. هل أنت كنت كذلك؟ على كل، إذا كان الشخص أو الغضب له ثلاثة أحوال: غضب عادي كالذي يغضبه الناس، طلاقه واقع، غضب أخرج الشخص عن عقله لا يدري ما يصنع، طلاقه ليس بواقع، غضب متوسط بين الغضبين، أعرف ما أقول وأدرك ما أقول لكني لا أستطيع منع نفسي، أدرك ما أفعل لكن لا أستطيع منع نفسي من الفعل الخاطئ، فأعمد إلى المسجل أكسره، أعمد إلى الهاتف أكسره. فهذا الغضب الشديد ما أفقدني عقلي، لكن أفقدني التحكم في ألفاظي. طلاقه هذا الذي فيه بعض النزاع أختار القول القائل بأنه لا يقع، وقد استدل له بأن موسى عليه السلام ألقى الألواح، الألواح نزلت من عند الله في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، فلما جاء وجد قومه يعبدون العجل كسر الألواح ولم يقف على هذا، بل اتجه إلى أخيه هارون النبي الكريم وجذبه من رأسه ولحيته، جذبه من رأسه ولحيته يجره إليه، ومع ذلك غفر له ذلك بحمد الله. فاستدل به على أن الغضبان بهذه المثابة لا يقع طلاقه، والله أعلم. هذا وإخواني حفظهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يبارك فيهم وفي قناتهم وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أسأل الله أن يجعلها قناة رائدة داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف نهية عن المنكر، اللهم آمين. هذا وما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من كل خطأ. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، ثم بالإكثار من ذكره تبارك وتعالى، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، وبذكر الله ترتفع الدرجات وتنخنس الشياطين، وبذكر الله تتنزل الملائكة، وبذكر الله يذكرنا الله عز وجل في نفسه أو في ملأ خير من ملأنا. أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فلنا بكل صلاة نصليها عليه 10 صلوات من ربنا تبارك وتعالى. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالاستغفار والإكثار منه، ترق بذلك القلوب وتدفع بذلك المصائب والبلايا وتستدر بذلك الأرزاق والنعم. قال تعالى في كتابه الكريم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال في كتابه الكريم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.